بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الثاني في الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، وبتعبير السيد الصدر رحمة الله عليه بين الحكم العملي وبين حكم الشارع. وقلنا إن مدركات العقل العملي منحصرة في قضية واحدة، هي قضية الحسن والقبح، لأن لا شيء مما يدركه العقل من غير هذه القضية يقتضي بذاته جريا عمليا على وفقه. القضية الوحيدة التي تقتضي جريا عمليا على وفقها قضية الحسن والقبح. وعلى هذا الأساس نتساءل في المقام الثاني، لو أدرك العاقل حسن شيء أو قبحه، فهل يلزم من ذلك عقلا حكم الشارع على طبقه أو لا؟ إذا أدرك العاقل حسن العدل، فهل يدرك العقل أيضا أنه لا بد للشارع من أن يوجب العادل أو لا؟ إذا أدرك العقل قبح الظلم، فهل يدرك العقل أيضا وجود ملازمة بين هذا الإدراك العقلي وبين حكم الشارع على طبقه بأن يحرم الظلم أو لا؟ هذا هو البحث. وبالأمس قلنا أنه قبل الخوض في صلب الموضوع لا بد من أن نتعرض إلى الخلاف الواقع بين علماء الإمامية أنفسهم، من حيث أن الحسنى والقبح هل هما أمران واقعيان ثابتان للأفعال بذواتها، أم أنهما أمران اعتباريان مجعولان من قبل العقلاء؟ هل هما الحسن والقبح أمران واقعيان عقليان كاستحالة اجتماع النقيضين، أو هما أمران اعتباريان مجعولان من قبل العقلاء؟ غاية الأمر أنهما ليس كبقية القضايا العقلائية، بل هما مما لا يشذ في إدراكهما أحد من العقلاء، لأن العقلاء يدركون المصالح والمفاسد، وتبعا لإدراكهم للمصالح والمفاسد فما فيه مصلحة فهو حسن وما فيه مفسدة فهو قبيح. من هنا يقع البحث في أن الحسن والقبح هل هما من الأمور الواقعية، بمعنى أن للأشياء جهة حسن وقبح بغض النظر عن إدراك العقلاء لذلك، وبغض النظر عن جاعل وتشريع مشرع تماما، كما أن النقيضين يستحيل أن يجتمعا في الواقع، علمنا بذلك أو لم نعلم، وليس ذلك بتشريع مشرع ولا جعل جاعل تماما، كاتصاف المخلوقات بأنها ممكنة الوجود وكاتصاف الله سبحانه وتعالى بأنه واجب الوجود، أمر واقعي. هذه الصفة صفة واقعية لا تتوقف على جعل جاعل ولا تشريع مشرع. هل الحسن والقبح هكذا، أم أنهما من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها العقلاء وجعلها العقلاء بسبب إدراكهم للمصالح والمفاسد النوعية المترتبة على بعض الأفعال؟ العقلاء، الرأي الثاني يقول العقلاء حكموا بحسن بعض الأفعال كالعدل مثلا لما فيه من المصلحة النوعية المترتبة عليه، وحكموا
حكموا بقبح بعض الأفعال كالظلم مثلا لما فيه من المفسدة النوعية المترتبة عليه. هل هكذا؟ وبناء على الرأي الثاني يكون الفرق بين القبح والحسن وبين غيرهما من القضايا العقلائية، الفرق هو إن قضية الحسن والقبح مما تطابقت عليها آراء العقلاء من دون أن يشذ أحد بسبب المصالح والمفاسد المدركة في الأفعال، بخلاف التشريعات العقلائية والقضايا العقلائية الباقية فهي ليست مورد اتفاق بين جميع العقلاء. مثلا العقلاء يدركون حسن التعزية في المصيبة، لكن ليس من الضروري أن العقلاء قد أطبقوا على حسن ذلك، بينما العقلاء قد أطبقوا على حسن الظلم وعلى حسن العادل وقبح الظلم. من هنا يوجد في المسألة رأيان في هذه القضية، يوجد خلاف، يوجد رأيان حتى عند علماء الإمامية. الرأي الثاني ذهب إليه بعض المحققين وهو أن الحسن والقبح، طبعا كالشيخ الأصفهاني والشيخ المظفر وآخرين وآخرون ذهب إليه الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه والشيخ المظفر رحمة الله عليه وجملة من المحققين، قالوا إن الحسن والقبح من الأمور الجعلية الاعتبارية من المجعولة من قبل العقلاء. الحسن والقبح، حسن شيء وقبح شيء، تشريع من تشريعات العقلاء، ولذلك جعلوا قضية الحسن، هؤلاء المحققين جعلوا قضية الحسن من القضايا المشهورة، وهذا مبني على أنها قضية عقلائية وليس للأشياء حسن وقبح بذاتها. وهؤلاء أصحاب الرأي الثاني اختلفوا فيما بينهم، الأكثر منهم والمشهور عندهم قالوا أن حكم العقل بحسن شيء أو قبحه وليد إدراك المصلحة والمفسدة، لكن قال آخرون كما هو المنقول عن ابن سينا، قال إن حكم العقلاء بالحسن أو القبح ليس وليد إدراك المصلحة أو المفسدة، بل هو وليد آداب وأعراف وعادات عاشها العقلاء في مجتمعاته. هذا أيضا خلاف بين أصحاب الرأي الثاني، لكن المعروف عندهم، ولذلك السيد الصدر لم يشر إلى رأي ابن سينا، المعروف عندهم إن العقلاء إنما يحكمون بحسن شيء أو قبح شيء، هذا الحكم ناشئ ووليد لإدراك المصلحة في الشيء الحسن وإدراك المفسدة في الشيء القبيح. هذا الرأي الثاني. لكن السيد الصدر ممن يذهب إلى الرأي الأول ويقول إننا لو رجعنا إلى الوجدان والتجربة لوجدنا أنهما يشهدان بخلاف الرأي الثاني. الوجدان والتجربة يشهدان بأن الحسن والقبح أمران عقليان واقعيان ثابتان في الواقع من دون تشريع مشرع ولا جعل جاعل. الوجدان والتجربة يقول السيد يشهدان لذلك. أما بالنسبة إلى الوجدان فإن الوجدان حاكم بأن الظلم قبيح في حد نفسه وبقطع النظر عن جعل جاعل، والعدل حسن بحد نفسه بقطع النظر عن جعل جاعل. وما دور العقلاء في ذلك إلا الكشف وإدراك هذا الأمر الواقعي. العقل دور الكشف لا الإيجاد. هذا الأمر وهو حسن العدل وقبح الظلم ثابت في الواقع، صفة واقعية، حسن العدل بحد ذات العدل حسن، وبحد ذات الظلم هو قبيح، والعقل دوره والعقلاء دورهم إدراك ذلك والكشف عنه. ولعل ربما تطابق آراء العقلاء على هذه القضية بخلاف التشريعات العقلائية الأخرى، تطابق آراء العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم، ربما نتيجة لكون العدل حسن بذاته ولكون الظلم قبيح بذاته، لا العكس. لا أن العقلاء هم الذين قد جعلوا العدل وشرعوا الحسن للعدل والقبح للظلم، بل لأن العدل في الواقع حسن والظلم في الواقع قبيح، تطابقت آراء العقلاء على ذلك. هذا بالنسبة إلى الوجدان. وأما بالنسبة إلى التجربة فلأننا نرى في الخارج خلاف ذلك. نرى في الخارج أحيانا أن الحسن والقبح ليس تابعين للمصالح والمفاسد. نرى في الخارج من خلال التجربة أن الحسن ليس دائما وليد المصلحة، والقبح ليس دائما وليد المفسدة. ولو كان الأمر كذلك وكان المناط في الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة لحكم العقلاء بحسن الفعل الذي يكون واجدا لمصلحة أكثر من المفسدة الموجودة فيه. لو كان الأمر هكذا، لو كان إدراك الحسن أو قل تشريع الحسن من قبل العقلاء بسبب وجود المصلحة، فالمفروض إذا وجد فعل فيه مصلحة أكثر من المفسدة فالمفروض أن يعتبر العقلاء هذا الفعل ماذا يعتبروه؟ حسن. بينما نحن نجد مع كون المصلحة فيه أكبر من المفسدة في بعض الأمور قد يحكمون بقبحه، وهذا دليل على أن هذا الفعل قبيح في نفسه، القبيح قبيح في نفسه والحسن حسن في نفسه بغض النظر عن المصلحة والمفسدة. مثال ذلك، الآن واضح أن القتل للإنسان البريء قبيح، يحكم العقلاء بقبح ذلك. لكن لو جئنا إلى إنسان يكون قد في قتله حفظ لحياة آخرين، لحياة أكثر من إنسان، قتل هذا الإنسان متوقف عليه حفظ حياة أكثر من إنسان، نأخذ منه دواء يحفظ حياة أكثر من إنسان، فنحن والمصالح والمفاسد قتل هذا الإنسان المصلحة فيه أكثر من المفسدة، ويفترض أن يحكم العقلاء لو كان الحكم بالحسن تشريع عقلائي، المفروض أن يحكم العقلاء بحسن قتل هذا الإنسان. هذا زيد قتله ابتداء قبيح، لكن لو توقف على قتل زيد حفظ حياة أكثر من إنسان، فمن الواضح أنه توجد مصلحة أكبر من المفسدة في قتل زيد. وإذا كان الحكم بالحسن تابع للمصلحة والحكم بالقبح تابع للمفسدة، فالمفروض أن يحكم بحسن قتل زيد لأن المصلحة في قتله أكثر من المفسدة، بينما نرى العقلاء مع ذلك يحكمون بقبح قتل زيد. لماذا يحكمون بقبح قتل زيد؟ لو كانت المسألة تدور مدار المصالح والمفاسد دائما، هذا يشهد، هذه التجربة تشهد أن القتل قبيح في نفسه مع أنه في بعض الحالات توجد فيه مصلحة أكبر من المفسدة، وأن العدل يعني أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، يعني أن بعض الأفعال قبيحة في نفسها حتى لو وجدت مصلحة فيها أكثر من المفسدة، وبعض الأفعال حسنة في نفسها حتى ولو لم توجد فيها المصلحة. حينئذ نقول أن الوجدان والتجربة يشهدان على أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان ثابتتان في الواقع وليستا من تشريع العقلاء. وقلت قد تسأل وتقول لماذا تثيرون هذه القضية؟ ما الثمرة من هذه القضية؟ مع أنه قلت بالأمس مع أنه النزاع باق، سواء قلنا بأن الحسن والقبح عقليان أو قلنا أنهما عقلائيان، المسألة باقية. هل يلزم من الحكم العملي بالحسن والقبح، هل يلزم حكم الشارع على طبق ذلك أو لا؟ النزاع باق وجار على كلا التقديرين. قلت بالأمس أنه توجد ثمرة من ذكر هذا البحث ومن هذا التفريق، لأنه سيأتي في الأدلة إن بعض الأدلة التي تساق لإثبات الملازمة مبنية على أن الحسن والقبح من الأمور الجعلية الاعتبارية العقلائية. إذا عرفنا هذا، ينبه السيد في آخر ذلك، ينبه على شيء: ليس المقصود بكلامنا الآن في الذكر أننا ننكر تبعية الحكم بالحسن والقبح للمصالح والمفاسد بنحو السالب الكلي، لا، نحن لا نريد أن نقول أن الحسن ليس تابعا للمصالح دائما والقبح ليس تابعا للمفاسد دائما، بل نقول أن للحسن والقبح واقعية بقطع النظر عن المصالح والمفاسد. أحيانا يلتقي الحسن مع وجود مصلحة في الفعل والقبح مع وجود مفسدة، وأحيانا طبعا الأكثر يلتقيان، لكن أحيانا نادرة لا يلتقيان، قليلة لا يلتقيان. لذلك نقول مجرد التقاء الحسن والقبح مع المصلحة والمفسدة لا يدفع القول، لا يضر بالقول أنهما واقعيان ثابتان في لوح الواقع بقطع النظر عن حكم العقلاء وتشريعه. إذا عرفنا ذلك نعود إلى صلب الموضوع، لكن قبل أن نعود إلى صلب الموضوع دعونا نطبق هذا المقدار. بأن تطابق العقلاء لعله بسبب كون الحسن والقبح ثابتان في الواقع، هكذا يقول سيد. أنت تقول لا، لعل الوجدان بالعكس، لعله غير ثابتين في الواقع، وهذا التطابق ناشئ من تشريع عقلائي. نعم، هذا موجود الإشكال، ولذلك كبار من علمائنا يقولون بذلك. الإشكال موجود، حتى توجد ردود على الوجدان وتوجد ردود على التجربة، لكن نحن نكتفي بما ذكر في الحلقة. قال وين وصلنا؟ فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين أي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري، فما يرونه مصلحة كذلك يعني للنوع البشري يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسد كذلك أي للنوع البشري يجعلونه قبيحة، ويميزهما، يميز من؟ الحسن والقبح عن غيرهما من التشريعات العقلائية اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما. هذا الرأي الثاني الذي يقول بأن الحسن والقبح أمران عقلائيان، تشريعان عقلائيان، وهذا التفسير. هذا الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول هذا التفسير خاطئ. لماذا خاطئ؟
على هذا القول لو تبدلت على العقلاء نظرة العقلاء للقضية تنعكس
المسألة. يعني ليش حسن ذات الأشياء؟
لو
اتفق العقلاء على أن الظلمة نفترض فماكو ماكو بحذات لا عقلاء النوع موجودين، بس إذا اتفق العقلاء على لو نفترض أن العقلاء اتفقوا على أن العدل هو القبيح مثلا، لو فرض فحكم عقلائي ما يقولون ماكو حسن ذاتي بالأشياء. صاحب القول الثاني هكذا يقول، وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة. أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل كإمكان الممكن، مو حسن وقبح لكن يضرب يقول كاستحالة اجتماع النقيضين كإمكان الممكن، اتصاف الإنسان بأنه ممكن الوجود واتصاف الله بأنه واجب الوجود، هل هما تشريعان عقلائيان أم هما أمران واقعيان ثابتان في الواقع؟ ثابتان في الواقع ولو لم يوجد عقل. يريد أن يقول السيد أن الحسن والقبح كاتصاف الممكن بأنه ممكن وكاتصاف واجب الوجود بأنه واجب الوجود. ها؟ لا الدليل ينظر بإمكان الممكن، الدليل هو الوجدان أنه هذه القضاء، هذا مو الدليل، هذا ينظر يقول مثل الحسن والقبح مثل تماما إمكان الممكن، مثل قضية إمكان الممكن. يعني شنو؟ يعني هما أمران واقعيان ثابتان في الواقع بغض النظر عن جعل العقلاء. وأما التجربة فلأن الملحوظ خارجا، خارجيا عندكم نفس الشيء، عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد، فقد تكون المصلحة في القبح في القبيح أكثر من المفسدة فيه، ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه. فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت، إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط فالمصلحة أكبر من المفسدة. ومع هذا لا يشك أحد من العقلاء في أن من العقلاء هذا ظلم وقبيح عقلا، فالحسن والقبح إذا ليس تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة. شنو يعني بصورة بحتة؟ يعني ليس تابعين للمصالح والمفاسد فقط ودائما، بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف معها مع المصالح والمفاسد أحيانا. والمشهور بين علمائنا، نعم تفضل.
التجربة عند القرآن خالفة تماما، التجربة الخضر وموسى عليه السلام قتل الغلام لأجل أبوين.
شنو ذاك القبح؟ حسن القبح هذا أمر خاص جاء من الله للنبي غير صالح التطبيق، مو الله هذا سبحانه وتعالى، مو الخضر أدرك الحسن وشاف هذا القتل المصلحة فيه أكثر. أصلا إذا أنا حاكم شرع في وقت الخضر هذا بمسكه، يعني لو لم أعرف أنه بأمر خاص، هذا أمر خاص له خصوصية أريد تعليم موسى دارس أن فوق كل ذي علم عليم، مو بإدراك الخضر المصالح. ولذلك اعترض النبي. واضح جيد. نعود إلى صلب الموضوع. وقع البحث في أصل وجود ملازمة بين ما يدركه العقل من حسن أو قبح وبين حكم الشارع على طبقه. نحن أين نبحث؟ نبحث في الملازمة بين الحكم العملي وبين حكم الشارع على طبق الحكم العملي. يعني إذا أدرك العقل حسن شيء فهل توجد ملازمة؟ هل يدرك العقل وجود ملازمة بين هذا الإدراك العقلي لحسن العادل وبين حكم الشارع على طبق هذا الإدراك بأن يحكم الشارع بوجوب العدل؟ وهكذا في مثال الظلم. يعني أركز على هذه القضية، لدي هنا إدراكان عقليان. نحن لا نتكلم في الإدراك الأول، الإدراك الأول صغروي، العقل يدرك حسن فعلين، سنسلم بهذا، لكن بحثنا وين؟ أن العقل هل يدرك وجود ملازمة بين هذا الإدراك العقلي الذي هو إدراك حسن الفعل ما وبين حكم الشارع على طبق هذا الإدراك؟ هذا دليل عقلي، يعني العقل يدركه، يقول لو أدرك العقل حسن شيء فإن الشارع يحكم بوجوبه. واضح؟ الدليل سيكون الدليل على وجوب العدل دليل شرعي ودليل عقلي، مع أنه من الشارع، لكن مع أن الشارع هو الذي ندعي أنه يوجب العدل، لكن الدليل على هذا الوجوب دليل عقلي، هو العقل هو الذي قال بالملازمة بين الإدراك العقلي وبين الحكم الشرعي. هنا وقع الخلاف بين الأصوليين، وتوجد ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول وهو للمشهور، ومنهم المارزة، قالوا بثبوت الملازمة، يعني إذا أدرك العقل حسن شيء فإن العقل يدرك وجود ملازمة بين هذا الإدراك وبين إيجاب الشارع لذلك الشيء، وإذا أدرك العقل قبح شيء فإن العقل يدرك وجود ملازمة بين هذا الإدراك وبين تحريم الشارع لذلك الشيء. هذا هو المشهور. الاتجاه الثاني قال باستحالة الملازمة.
ليس هذا تحكيم للعقل على الشارع؟
لا، ليس تحكيم، يعني العقل يدرك، سيستدلون، العقل يدرك استدلال، سيستدل، يعني لا يقولون بالتحكيم، يقولون بأن العقل يدرك أن ما دام هذا الشيء حسن فمن الواضح أن الشارع يدرك أيضا الحسن، ومن الواضح أن الشارع إذا أدرك الحسن فإنه يوجبه، لكن إحنا كلامنا في هذه الملازمة.
العقل آلة كاشف،
العقل آلة كاشف، مو هو الذي حكم، لكن توجد هكذا ملازمة أو لا توجد هكذا ملازمة، هذا سيأتي. واضح؟ الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ يقول باستحالة الملازمة إيجابا وثبوت الملازمة سلبا. شنو يعني؟ يعني لا يؤمنون بأن العقل إذا أدرك حسن شيء فإن العقل يدرك وجود ملازمة بين هذا الإدراك العقلي وبين إيجاب الشارع لهذا الشيء الحسن، لا يلتزمون بذلك، وإنما يلتزمون من الناحية السلبية، يقولون توجد ملازمة بين حكم العقل العملي وعدم حكم الشارع على طبقه، لأن الشارع لو كان يحكم على طبقه فيلزم من ذلك اللغوية، فتوجد ملازمة سلبية بالعكس، بالعكس على عكس الرأي الأول. يقولون لو أدرك العقل حسن شيء فمن المستحيل أن يوجب الشارع هذا الشيء. واضح؟ لماذا؟ أيضا سيأتي الاتجاه الثالث ويؤمن به المحقق العراقي والسيد الصادر، ينكرون الملازمة سلبا وإيجابا. كيف؟ يرون أن إدراك العقل للحسن والقبح عندما يدرك العقل حسن العادل وقبح الظلم لا يستلزم من ذلك حكم الشارع على طبقهما، ولا يستلزم حكم الشارع على خلافهما، لا يستلزم. بعبارة أخرى، الحكم الشرعي شأن للشارع، إن شاء جعل وإن شاء لم يجعل، فلا توجد ملازمة بثبوت الحكم الشرعي ولا توجد ملازمة بعدم ثبوت الحكم الشرعي. لا توجد ملازمة بوجود حكم شرعي على طبق الإدراك العقلي، ولا توجد ملازمة على عدم وجود الحكم الشرعي على طبق الإدراك العقلي. الرأي الثالث يقول: إذا أدرك العقل حسن شيء أو قبح شيء فقد يحكم الشارع على طبقهما وقد لا يحكم، ليس بالضرورة. هذا الرأي الثالث. أما الاتجاه الأول وهو القول بثبوت الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه، هذا الاتجاه الذي تبناه المشهور ومنهم المارزة، هؤلاء ادعوا وجود ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه. فإذا أدرك العقل حسن شيء حكم الشارع بوجوبه، وإذا أدرك العقل قبح شيء حكم الشارع بحرمته. والدليل على ذلك، استدلوا لهذا الاتجاه، استدلوا لثبوت الملازمة بدليل حاصله أنه إذا تطابقت آراء العقلاء على شيء، مو هذا الفرض، الفرض إن الحسن والقبح مما تطابقت آراء العقلاء على ثبوتهما، مو هكذا؟ إذا تطابقت آراء العقلاء على شيء فهذا يفرض كون الشارع معهم، لأن الفرض تطابق آراء العقلاء والشارع منهم بل هو سيدهم، فلو لم يكن الشارع معهم ولم يحكم الشارع بحكمهم كان هذا الحكم مما لم تتطابق آراء العقلاء عليه، والفرض أنه قد تطابقت آراء العقلاء عليه، فحينئذ لابد أن يكون الشارع معهم بل هو سيدهم، وبالتالي لابد من القول بأن حكم الشارع على طبق ما حكم به العقلاء. هذا الاستدلال هكذا يصيغونه في نقص أضيف. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إذا كان الشارع يوافقهم، يحتاجون إضافة، العقلاء تطابقت آراؤهم على حسن فعل أو قبح فعل، والمفروض أن الشارع من العقلاء بل سيده، فهو يحكم كحكمهم. هم ماذا حكم؟ جابوني بحسن شيء وبقبح شيء، تبين وياي؟ خب، وإذا كان الشارع يحكم كحكمهم ماذا يحكم؟ بحسن شيء أو قبح شيء. ضيفونا بعد، ضيفونا، لابد أن تضيفوا شيئا وتقولون بأن الشارع إذا كان يرى حسن شيء فهذا يعني أنه يوجبه، هاي إضافة لابد منها. إحنا وين نتكلم؟ إحنا نريد أن نثبت حكم الشارع بحسن شيء أو قبحه، لو نثبت حكم الشارع بوجوبه، بوجوب شيء أو حرمته، فحينئذ لابد من أن نضيف شيئا. إذا كان الشارع يحكم بما حكم العقلاء من حسن وقبح فهذا يعني ما دام يحكم بالحسن بحسن شيء فلازم ذلك أنه يوجبه، وإذا حكم بقبح شيء فلازم ذلك أنه شنو؟ يحرمه. هذا هو الاتجاه الأول، استدلال الاتجاه الأول. إذا عرّت بعدني ما جاي، تفضل.
يعني سيغ جاء الشرع على طبق،
على طبق ما أدرك من حسن وقوم يرد عليه،
تفضل. يعطي العصمة للعقلاء؟
لا لا، ما شارع أحدهم،
أيدهم شارع،
مو بالضرورة أيدهم، لأنه رأيهم رأي عقلاء، مو بالضرورة هو من العقلاء، والعقلاء لا يجتمعون على شيء إلا أن يكون حسنا أو يكون قبيح، لا يعطي العصمة. ويرد عليه أننا تارة نبني على أن صفتي الحسن والقبح من الصفات الواقعية، بعد تبينت هنا ثمرة التفريق هناك. إذا بنينا تارة نبني على أن صفتي الحسن والقبح صفتان واقعيتان بغض النظر عن وجود العقلاء، وأخرى نبني على كون الحسن والقبح صفتين مجعولتين من قبل العقلاء، وعلى كلا التقديرين فهذا الاتجاه باطل. لماذا على كلا التقديرين؟ لأننا إن بنينا على التقدير الأول، أي أن صفتي الحسن والقبح صفتان واقعيتان، فهذا الاتجاه غير تام. لماذا؟ لأن غاية ما يمكن فرضه في المقام هو أنه إذا أدرك العقلاء حسن شيء أو قبحه فالشارع يدرك ذلك أيضا، هذا غاية ما يمكن فرضه. ومن الواضح أن هذا لا ينفع في المقام. نحن نريد أن نثبت ملازمة بين إدراك العقل لحسن شيء وبين حكم الشارع على طبق ذلك الإدراك العقلي، وهذا الاستدلال غاية ما يثبته. ماذا يثبت؟ أن إدراك العقل لحسن شيء يلازمه إدراك الشارع لحسن ذلك الشيء. نحن ماذا نريد أن نثبت؟ أي ملازمة؟ جابوني. نحن نريد أن نثبت الملازمة بين الإدراك العقلي بحسن شيء أو قبح شيء وبين حكم الشارع على طبقه، بمعنى حكم الشارع المقصود به بمعنى أن الشيء الحسن يوجبه الشارع والشيء القبيح يحرمه الشارع، وهذا الدليل غاية ما يثبته وجود ملازمة بين إدراك العقلاء للحسن والقبح وبين إدراك الشارع للحسن والقبح. من تبهين وياي؟ من تبهين؟ بعبارة أخرى، إدراك الحسن والقبح من قبل الشارع دليلكم ماذا يثبت؟ غاية ما يثبت أن الشارع من العقلاء، يعني يدرك ما يدركون، وإدراك الشارع للحسن والقبح لا يعني جعل الوجوب والحرمة، فإدراك الشارع حسن شيء لا يعني بالضرورة أنه يجعل الوجوب عليه، لأنه قد توجد شروط غير متوفرة، قد توجد موانع لا بد من أخلي عدمها. من تبين وياي؟ أنتم أيها المستدلون دليلكم على أن الشارع من العقلاء وما يدركه العقلاء يدركه الشارع، خب يدرك الشارع الحسن والقبح، فلذلك أنا قلت تحتاجون إلى إضافة. ما هي الإضافة؟ أن الشارع إذا أدرك حسن شيء يوجبه، وأن الشارع إذا أدرك قبح شيء يحرمه. هذه الإضافة ما هو الدليل عليها؟ هذه دعوة بلا دليل. غاية ما يفيد دليلكم يفيد أن ما يدركه العقلاء يدركه الشارع، غاية ما يفيد. لكن إثبات إدراك الشارع للحسن والقبح شيء، وجعله للوجوب والحرمة شيء آخر، وعندما يدرك الشارع حسن شيء ليس بالضرورة أن يجعل الوجوب عليه، وعندما يدرك الشارع قبح شيء ليس من بالضرورة أن يجعل الحرم عليه. لماذا؟ لأنه مع الحسن والقبح قد توجد أمور أخرى، ليس الحسن والقبح العلة التامة لجعل الحكم، قد توجد أمور أخرى غير متوفرة. قلت بالأمس لجناب الشيخ لعله تتوفر كل الأمور ومع ذلك الشارع لا يحرم شيئا ولا يوجبه تخفيفا عن العباد، واضح الفكرة؟ فمن أين هذه الملازمة؟ غاية ما يفيد دليلكم يفيد أن ما يدركه العقلاء يدركه الشارع، وإدراك الشارع للحسن والقبح لا يلزم منه بالضرورة شنو؟ لا يلزم منه بالضرورة أن يجعل الوجوب وأن يجعل الحرم. هذا إذا بنينا على كون الحسن والقبح صفتين ذاتيتين ثابتتين في الواقع. أما إن بنينا على التقدير الثاني وهو أن الحسن والقبح صفتان مجعولتان من قبل العقلاء، إذا بنينا على المبنى الثاني أن الحسن والقبح صفتان مجعولتان مشرعتان من قبل العقلاء، فهنا تارة يكون المقصود استكشاف حكم الشارع بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح والمفاسد هي التي دعتهم إلى التحسين والتقبيح، يعني باعتبار حكم العقلاء لماذا قالوا بأن العدل حسن لوجود مصلحة نوعية فيه، ولماذا قالوا بأن الظلم قبيح لوجود مفسدة نوعية فيه. فإن كان المقصود أننا نستكشف حكم الشارع بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح والمفاسد، بعبارة أخرى لأن العقلاء عندما قالوا أن هذا الشيء حسن لأن فيه مصلحة، وإذا كان فيه مصلحة نستكشف أن الشارع يوجب ما فيه مصلحة، وإذا كان فيه لماذا قالوا الظلم قبيح لأن فيه مفسدة، وإذا كان فيه مفسدة نستكشف أن الشارع يحرم ما فيه مفسدة. تارة هكذا، تارة يكون المقصود أن نستكشف حكم الشارع بلحاظ ما يدركه العقلاء من المصالح والمفاسد، وأخرى يكون المقصود استكشاف حكم الشارع بلحاظ نفس حكم العقلاء بالحسن والقبح بقطع النظر عن إدراكه من المصالح والمفاسد. يعني يدعى وجود ملازمة بين نفس الجعل الاعتباري للعقلاء بحسن شيء أو قبحه وبين حكم الشارع الجعل الاعتباري للشارع بوجوب ذلك الشيء أو تحريمه. أعيد، إذا قلنا بنينا على التقدير الثاني وهو أن الحسن والقبح صفتان مجعولتان، فهنا كيف ما هي الملازمة بين الحكم العقلي وبين حكم الشارع؟ تارة يكون المقصود أننا نستكشف حكم الشارع لأن العقلاء عندما حكموا بالحسن والقبح حكموا تبعا للمصالح والمفاسد، وأخرى نستكشف الملازمة على نفس حكم العقلاء، نقول ما دام العقلاء حكموا بالحسن والقبح بغض النظر عن المصالح والمفاسد فإن الشارع يوافقهم في حكمهم، إما هكذا وإما هكذا. أما على الأول، يعني شنو الأول؟ أن العقلاء إنما حكموا بالحسن والقبح لإدراكهم المصالح والمفاسد، فمرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى دعوى الملازمة بين إدراك العقل للمصلحة والمفسدة وحكم الشارع على طبقة تلك المصلحة والمفسدة، هكذا؟ هذا مرجعه، مرجع ذلك إلى وجود ملازمة بين إدراك العقل بوجود مصلحة أو وجود مفسدة وبين حكم الشارع على طبق المصلحة أو المفسدة، وهذا استكشاف للحكم العقلي عن طريق العقل النظري مر في المقام الأول، وليس استكشافا له عن طريق العقل العملي، لأننا ماذا قلنا؟ إن المصلحة والمفسدة بنفسيهما لا تستدعيان جريا عمليا، فنرجع إلى المقام الأول فنقول إن إدراك مصلحة في فعل أو إدراك مفسدة في فعل هل يلزم من ذلك حكم الشارع على طبق المصلحة أو طبق المفسدة أو لا؟ نرجع إلى البحث الأول، وماذا قلنا سابقا؟ قلنا إن استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقل النظري صعب جدا، ماذا قلنا؟ لأن من البعيد أن يقطع العقل بتحقق العلة التامة بكل خصوصياتها، ما يدركه العقل المصلحة، والمصلحة جزء الملاك الشروط عدم الموانع، فهذا يرجع إلى المقام الأول، وقلنا هناك لا توجد ملازمة، واضح؟ وأما على الثاني، شنو على الثاني؟ لو فرض أن المقصود استكشاف حكم الشارع بلحاظ نفس حكم العقلاء بالحسن والقبح، فالعقلاء إذا حكموا بحسن العدل مثلا لا يحكمون أهواءهم بل يحكمون عقلهم فقط، فيلزم أن يحكم الشارع لأنه منهم كما حكموا لأنه عاقل منهم بل هو سيدهم، ويرده ويرد ذلك أنه لا يوجد دليل على هذه الملازمة، فإن مجرد كون الشارع أحد العقلاء لا يصلح نكتة على حتمية أن يكون الشارع حكمه وفق حكم العقلاء، بل مقتضى كونه سيدا لهم أنه قد يختلف عنهم في أحكامهم. من أين جئتوا بالملازمة التي تقول إذا حكم العقلاء بحكم حكم الشارع بذلك الحكم؟ وبعبارة إن الشارع وإن كان من العقلاء بل سيدهم، لكن كونه سيدهم يفيد أنه إذا صدر منهم حكم فقد يختلف عنهم في حكمه، وليس من الضرورة أن يصدر منه حكم يطابق حكمهم. الجعل الاعتباري أمر اختياري من العقلاء ومن الشارع المقدس، ولا يمكن أن نقول كلما حكم العقلاء بشيء يحكم الشارع على طبقه. وهذا جواب نكتته تحل الإشكالية التي في ذهن الأخوة، نكتته أنه لا ملازمة بين حسن الأشياء وقبح الأشياء واستكشاف حكم شرعي على طبق ذلك. قد يكون شيء حسنا ولا يوجبه الشارع، وقد يكون قبيحا ولا يوجبه الشارع، كما قلنا في المقام الأول، قد يكون فيه مصلحة ولا يوجبه الشارع، وقد تكون فيه مفسدة ولا يوجبه الشارع. هذه نكتة الحال. خلينا نطبق العبارة. قال: والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العمل العقلي والحكم الشرعي، وهناك من ذهب كصاحب الفصول المشهور منهم الميرزة، وهناك من ذهب كصاحب الفصول ونسبه الميرزة إلى بعض الأخبارين أيضا إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العمل العقلي بالحسن والقبح. هذا الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه الثاني. زين، وين الاتجاه الثالث؟ فهذان اتجاهان. طبعا السيد عندما يرد على الاتجاهين فمعناه هو صاحب الاتجاه الثالث، سيأتي أيضا توضيح ذلك والتحقيق. أما الاتجاه الأول فقد قرب بأن الشارع، هذا التقريب للشيخ الأصفهاني، بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء أو قبحه فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك، وإلا كان خلاف الفرض. الفرض شنو؟ تطابق العقلاء. والتحقيق أننا تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل، وأخرى بوصفهما مجعولين عقلائيين رعاية للمصالح العامة. فعلى الأول، شنو على الأول؟ بوصفهما أمرين واقعيين لا معنى للتقريب المذكور. لماذا؟ لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح، ولا شك في أن الشارع يدرك ذلك، ولكن وإنما الكلام في أنه هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما أو لا. منين جبتوا هاي الملازمة؟ غاية ما تفيد الملازمة أنه توجد ملازمة بين إدراك العقلاء وإدراك الشارع. خب، يدرك الشارع ذلك، يدرك الحسن والقبح، لكن من قال أنه سيجعل الوجوب على ما هو حسن وسيجعل الحرمة على ما هو قبيح؟ وعلى الثاني، على الثاني شنو؟ بوصفهما مجعولين عقلائيا، إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة التي دعتهم إلى التحسين والتقبيح، فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري لا العملي. وإذا، يعني رجوع للمقام الأول، وإذا ماذا قلنا في المقام الأول؟ أن العقل من الناحية الوقوعية قاصر عن إدراك العلة التامة بكل خصوصياتها. سؤال أمس لعلي ما ذكرت هاي العبارة. الآن إذا قلنا بأن العقل قاصر عن إدراك العلة التامة، فشنو معنى؟ معناه أنه لا توجد ملازمة بين إدراك المصلحة. شوف، إذا أدرك العلة التامة توجد ملازمة، واضح لكم؟ أكو ملازمة بين العلة التامة والحكم، توجد ملازمة. ولو فرض أنه يدرك نظريا العلة التامة توجد ملازمة، لكن وقوعا لا يمكنه أن يدرك، فحينئذ لا توجد ملازمة بين إدراكه لمجرد المصلحة وبين الحكم الشرعي، لا توجد ملازمة. ليش؟ لأن المصلحة لوحدها غير كافية، ليست هي العلة التامة. واضح الفكرة؟ نعم. قال لأن مناطه، مناط الاستكشاف المذكور، هو إدراك المصلحة، ولا دخل للحسن والقبح فيه، يعني في مناط الاستكشاف فيه، يعني شنو؟ لا دخل للحسن، يعني داخل هناك. وإذا لازم تضيف لي بعد سيد مالك، وهناك ماذا قلنا؟ وإدراك العلة التامة من الصعب جدا على العقل الإنساني. وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن والقبح، شنو يعني؟ يعني مجرد حكم بغض النظر عن وجود المصلحة والمفسدة، حكم العقلاء بالحسن والقبح يلزم منه حكم الشارع بالوجوب والحرم. نقول شنو هذا؟ جعل اعتبار العقلاء يلزم منه جعل اعتبار الشارع، جعل أمر اختياري بيد العقلاء وبيد الشارع. قال فلا مبرر ذلك، إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء. وأما الاتجاه الثاني سيأتي، والحمد لله رب العالمين.